يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل عبر هذه الإذاعة المباركة الطيبة شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى باب الشفاعة، ورأينا وجه مناسبة ذكر هذا الباب عقب الباب الذي قبله، فهذا الباب أيضا فيه إبطال التعلق بغير الله جل وعلا، وحجة المشركين في القديم والحديث هي التمسك بباب الشفاعة، وأنهم ما يتقربون إلى من يتقربون إليه، وما يصرفون له ما يصرفون له من الدعاء ومن أنواع القربات إلا بحجة أن يكونوا لهم شفعاء عند الله، الوساطة والشفاعة وطلب القربة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء صريحا في قول ربنا سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله حاشا أن يكون له شفعاء يشفعون معه جل وعلا، وهو الغني عما سواه سبحانه وتعالى، ولا يفتقر لغيره سبحانه وتعالى، وليس شأنه جل وعلا كما هو شأن الملوك في الدنيا، يحتاج إلى من ينبهه على بعض أهل الحوائج فناقص العلم، أو يحتاج إلى من يكون معه وتكون إرادته مع إرادته حتى يرحم أهل الحوائج، أو يحتاج إلى بعض المصالح من الآخرين فهو يقضي حوائجهم كذلك لكي أيضا يكون له سندا في بعض الحوائج. فالله جل وعلا كامل الملك والسلطان، وهو سبحانه كامل العلم وكامل الإرادة والرحمة، لا يحتاج سبحانه وتعالى لأحد معه سبحانه وتعالى. وسيتبين ما يحصل من شفاعة بعض المخلوقين غدا يوم القيامة، فليس كشأن ما يحصل من شفاعة في الدنيا عند الملوك، فربنا سبحانه وتعالى له الشفاعة جميعا جل وعلا، كل أنواع الشفاعة راجعة إليه، وحقيقتها أن ابتداءها منه وانتهاءها إليه، فهو وتر لا يشفعه أحد سبحانه وتعالى. وسيتبين ذلك من خلال هذا الباب أكثر، وخاصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يعتبر خلاصة وزبدة لهذا الباب، وطبعا لمن وفقه الله جل وعلا لفهمه على وفق ما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك نذكر بما أورده المصنف تحت هذا الباب، ثم نثني إن شاء الله بالشرح والتعليق. فيقول المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس نفى الله عما سواه. قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم عقب ذلك عادته بذكر مسائل وفوائد هذا الباب، وذكر ثمانية مسائل أو ثماني مسائل سيأتي إن شاء الله تعليق عليها. فذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب مواضع من كتاب الله جل وعلا، وهي خمسة مواضع، وذكر كلاما نافعا وخلاصة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع فتاويه، وهذا الكلام تجدونه في المجلد السابع كتاب الإيمان الكبير من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان المصنف يعني تصرف فيه تصرفا يسيرا مختصرا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فذكرنا تعريف الشفاعة في اللغة، وعرفنا أنها من الشفع، ومعنى الشفع الزوج، ففيها معنى ضم شيء لآخر، وأن الشفاعة في الاصطلاح المقصود بها التوسط للغير في جلب الخير، وأن الشفاعة شرعا قد تنقسم إلى قسمين بعد أن عرفنا أن أطراف الشفاعة هي المشفوع له والشافع أو الشفيع أو المشفع إذا قبلت شفاعته، والطرف الثالث وهو المشفوع إليه، وأيضا يسمى بالشافع والشفيع والمشفع. وأما الطرف الأول فهو المستشفع أو المشفوع له، وهذا طلبه من الشافع أن يتوسط له أو أن يشفع له أو أن يطلب من الشفيع أو المشفوع إليه يسمى استشفاعة. وطلب الشافع أو الشفيع من المشفوع إليه يسمى شفاعة، يسمى ماذا؟ شفاعة. فالشفاعة هي التي تكون من الشافع أو الشفيع إلى المشفوع إليه. وذكرنا تقسيم هذه الشفاعة إلى ثلاثة أقسام حسب ما ذكره الشيخ مبارك الميري رحمه الله. فإما أن تكون شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وهذه قلنا هي الشفاعة التي تدرس في الفقه وتجوز بشرطين، بشرط أن يكون المشفوع فيه أمرا مباحا مشروعا، وأيضا أن لا يترتب على ذلك ظلم وحرمان لآخر من حقه. وبالنسبة للشافع فهي مستحبة في حقه، وبالنسبة للمستشفع فهي مكروهة لعموم دخولها في سؤال في عموم كراهة السؤال. وأما القسم الثاني فهو شفاعة الخالق إلى المخلوق، وهذه قلنا سيذكرها المصنف في الأبواب الأخيرة من الكتاب، وأنها يعني مستحيلة في حق الله عز وجل لما يترتب عن ذلك من نقص، وقد ذكر فيها حديث إلا أنه فيه ضعف. وأما الثالثة فهي شفاعة المخلوق إلى الخالق، أي طلب المخلوق من الخالق نفعا لأحد، سواء كان ميتا أو حيا، سواء كان هذا النفع دنيويا أو أخرويا. ورأينا أنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة دنيوية بأن يكون الشافع في الحياة الدنيوية فيطلب من الله، وهذه لا إشكال فيها فإن باب الدعاء، وأن يكون الحالة الثانية أن يكون الشافع في الآخرة، في الآخرة، وهذه ما تسمى بالشفاعة الأخروية، الشفاعة الأخروية. وهذه يتحدث عنها من جهتين: من جهة ثبوتها، من جهة ثبوتها وحصولها، وهذا ما يذكر في كتب العقائد كالطحاوية أو غيرها، وتدرس أيضا من جهة طلبها، وهذا الذي يعنيه المصنف تحت هذا الباب. فأما من حيث ثبوتها ذكرنا أن الثابت من أنواع الشفاعة الحاصلة من المخلوقين إلى الخالق يوم القيامة هي ست شفاعات، ثلاث منها تختص بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى التي تكون للفصل بين الخلائق، والشفاعة في عمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من النار وهو أدنى أهل النار عذابا، والشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أن يفتح لهم باب الجنة ليدخلوها. وغيرها مما يشارك فيها غيره صلوات الله وسلامه عليه، والذين ثبت شفاعتهم هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين. وهذه تشمل الشفاعة في أهل الكبائر، من دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا أمر متواتر، وهذا الذي أنكره الخوارج والمعتزلة، ومع أنه أمر كما ذكرت متواتر في عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا الشفاعة في من استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها، وهذا قد يستدله بقول نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يعني يكونون في أول الصراط ويقولون شعارهم في ذلك اليوم: اللهم سلم سلم، فقد يستجاب لهم في بعض من قد يسقط في النار فلا يسقطون في النار ويمرون على الصراط. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والنوع الثالث من أنواع الشفاعة التي يشارك فيها غير نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو يشارك فيها غير نبينا عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام، هي الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة. فهذا من حيث ثبوتها. وأما من حيث طلبها، وهذا هو محل الشاهد هنا، فقد ورد في الآيات نفي ذلك، وقد ورد إثبات ذلك. فسيتبين إن شاء الله وجه الجمع بين الأمرين. الحاصل أنه ذكرنا أن طلبها إن كان هو طلبا من الله عز وجل فهذا لا إشكال فيه، فهو طلبها من مالكها أن تقول اللهم يا رب شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، أو شفع في الصالحين والمؤمنين، وشفع في الملائكة والأنبياء، فهذا لا إشكال فيه أنه طلب لها ممن يملكها. والثاني أن يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حياته وهو حي حاضر، كأن يقول الصحابي يا رسول الله أسألك شفاعتك غدا، وهذا قد ثبت أيضا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا فاعل، وذكر له أن يطلبه عند في ثلاث مواضع لا تخطئه يوم القيامة، إما عند الصراط أو عند الميزان أو عند الحوض. وأما الثالث القسم الثالث فهو أن يطلبها من غير نبينا عليه الصلاة والسلام، أو عفوا أن يطلبها من نبينا عليه الصلاة والسلام، أو من بعض الأنبياء أو من بعض الصالحين يوم القيامة، فهذا أيضا ثابت كما رأينا. وأما الرابع فهو أن يطلبها من الأموات، ممن مات سواء كان نبينا عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصالحين، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وذلك لما فيه من الدعاء، دعاء الأموات، ودعاء الأموات عموما هذا لأجل نفع غيبي، هذا هو حقيقة الشرك، فهو داخل في عموم النهي عن الدعاء. وهذا هو الذي يريد المصنف رحمه الله أن يبينه، فقال باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به النذارة كما أو الإنذار كما قال القرطبي رحمه الله في الجامع هو الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عصى عمرو، أو أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عصى عمرو. فالحاصل أن الإنذار يجمع ثلاث أمور، هو إبلاغ وإعلام، وثانيا يقترن بالتخويف، وثالثا يكون فيه متسع من الزمان للاحتراز، وإلا فيعتبر إشعارا. وأنذر الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وطبعا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام الأصل أن أمته مخاطبة بذلك إلا إذا دل الدليل على استثناء، والأمة لا شك أنها أيضا مخاطبة بأن تنذر بهذا القرآن، وأنذر به أي بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي المؤمنين الذين من صفاتهم أنهم يخافون الله جل وعلا ويخافون يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي أن يجمعوا إلى ربهم ويساقون إلى ربهم يوم القيامة، لما يعلمونه مما يترتب على هذا الحشر والجمع من الحساب والجزاء. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، والحال أنهم لا يتخذون مع الله جل وعلا ولا يتخذون غير الله، من دونه دائما يعني تحمل على أحد معنيين، مع الله أو غير الله. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس ولي ولا شفيع كائنا لهم من دونه. فالمؤمنون لا يتخذون وليا ولا شفيعا من دون الله، لا يتخذون ناصرا مع الله ولا شفيعا مع الله، لأنهم يعتقدون أن الشفاعة ملك لله وحده، كما سيأتي في الآية التي بعد هذه الآية. ففي هذه الآية نفي للشفعاء ونفي للأولياء مع الله سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا في القرآن الكريم كثيرا، قد جاء هذا في القرآن الكريم كثيرا، كقوله سبحانه وتعالى، كقول ربنا سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين، قال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وهكذا قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فمحل الشاهد من هذه الآية كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرحه الواسع الماتع، وهو أول شرح كما ذكرنا، قال في بيان وجه دلالة هذه الآية على المطلوب، قال: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. الذي يعتقد أن هناك شفيع مع الله يشفع في من شاء متى شاء، فهذا لا شك أنه دين المشركين، وهذا هو معنى اتخاذ الشفعاء والأولياء مع الله سبحانه وتعالى الذي نفاه الله جل وعلا في القرآن. فليس مع الله جل وعلا شفيع يشفع في من شاء متى شاء، بل الشفاعة كما سيأتي في الآية التي عقب هذه، وقد رتب المصنف رحمه الله الآيات ترتيبا بديعا، فبدأ بنفي الشفاعة وأن يكون هناك شفعاء بدون قيد وبدون ضابط مع الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المصنف عقب هذه الآية قول ربنا سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والآية في سورة الزمر يقول فيها ربنا سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي أم هنا تسمى أم المنقطعة بمعنى بل يعني المشركين، بل المشركون اتخذوا من دون الله شفعاء، أي صيروا المخلوق مع الله أو غير الله شفعاء وشركاء وأولياء. فأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم بعد أن أنكر عليهم هذا الأمر، وفي هذا الاستفهام الإنكاري لا شك نفي وإبطال لأن يكون مع الله شفعاء، كما قال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قل لهم يا رسول الله: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني حتى ولو كانت هذه الآلهة المزعومة وهؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لهم: لله الشفاعة جميعا، كل أنواع الشفاعة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فغير الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن ذلك أمر الشفاعة، والله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها أو فيهما كيف يشاء جل وعلا، فليس لأحد أن يتصرف مع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أو أن يحكم بحكم في هذا الكون، لا على سبيل الملك ولا على سبيل الشركة ولا على سبيل المعاونة والمظاهرة ولا على سبيل الشفاعة كما سيأتي، بل لله الشفاعة جميعا، كل أنواع الشفاعة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبتدئها ومنتهاها وقبولها يرجع إليه ثم إليه ترجعون أي يوم القيامة. فيجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. فإذا لا توجد شفاعة من دون الله، أي من غير إذن الله سبحانه وتعالى وأمره، بحيث يشفع الشفيع متى شاء في من شاء. فهذا الذي يعتقده ويظنه المشركون، كما يقول المصنف رحمه الله في القواعد الأربع، يقول المصنف رحمه الله: فالشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يعني نجد في القرآن الكريم أن الشفاعة أحيانا ينفيها الله سبحانه وتعالى، كما في الآية السابقة: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهكذا أيضا قل لله الشفاعة جميعا، يثبتها لنفسه وينفيها عن المخلوقين، ينفيها عن المخلوقين. وهكذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول مصنف في القواعد الأربع: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هنا المقصود بالظلم ظلم أكبر. إذا نفي الشفاعة هنا الشفاعة المطلقة التي يظنها المشركون، وهي أن يعتقدوا أن آلهتهم المزعومة يعني تشفع لهم مطلقا بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، يعني يمكن أن تشفع حتى قبل إذن الله وفي من شاءت حتى في المشركين. فهم في الحقيقة حرموا أنفسهم من شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين باتخاذهم الشفعاء مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شرك، لأن هذا شرك طلبها، طلب الشفاعة من الأموات، واعتقاد أن هؤلاء يشفعون لهم أو من الغائبين كالملائكة، واعتقاد أن هؤلاء يشفعون لهم مطلقا يعني في من شاء متى شاء، هذا في الحقيقة هو السبيل لحرمانهم من الشفاعة، لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا الشفاعة ملك لله وحده سبحانه وتعالى. وأما ما ورد من النصوص التي فيها إثبات الشفاعة يوم القيامة فهي مقيدة، فالشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة التي يظنها المشركون في آلهة المزعومة أنهم يشفعون في من شاءوا متى شاءوا. وأما الشفاعة المثبتة لبعض المخلوقين فهي شفاعة مقيدة بإذن الله جل وعلا للشافع وبرضاه عن المشفوع له وبرضاه عن المشفوع له، كما سيذكر في الآيات التي عقب هذه الآية. وبهذا يتم الجمع بين ما نفي وبين ما أثبت. ولذلك يقول المصنف رحمه الله في القواعد الأربع: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية أو هذه الجملة هي من آية الكرسي التي تعتبر أعظم آية في القرآن الكريم، وقد جاءت أيضا عقب نفي الشفاعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة وهو يوم عظيم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. المعروف في الدنيا أن الإنسان إذا وقع في ورطة فإنه يلجأ إلى أحد هذه الأسباب الثلاثة: إما أن يفدي نفسه من هذا الأمر بأن يدفع رشاوي أو شيء من هذا القبيل، فالله عز وجل في هذا يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة، وإما أن يلجأ إلى بعض الأصدقاء والمعارف أو يكون عنده أقرباء أو أصدقاء يعني يذبون عنه وأنصار وحماه، فقال: ولا خلة، ما فيه خلة يوم القيامة. وأيضا إما أن يلجأ إلى الوسائط والشفاعات. فأيضا الله عز وجل في هذه الثلاث، فهذه الثلاثة التي يمكن أن يتعلق بها في الدنيا لا تنفع يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون، حصر فيهم الظلم، لأن الظلم الأكبر الذي هو الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يكون إلا من الكفر، لا يكون إلا من الكفر. أما المسلم فلا يكون مشركا شركا أكبر، وإلا لصار بذلك كافرا ومشركا شركا أكبر. ثم قال الله عز وجل عاقبها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا يدل على كمال ملكه وتمام سلطانه ونفوذ أمره سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره بعد هذه بقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا؟ استفهام إنكاري فيه معنى النفي. ويقول أهل العلم أن الاستفهام الإنكاري الذي فيه معنى النفي أيضا يتضمن معنى التحدي، يتضمن معنى التحدي، أي لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده، لا أحد يمكنه أن يشفع عند الله يوم القيامة دون إذنه سبحانه وتعالى. فأثبت الشفاعة لكن بإذنه، إلا بإذنه، بأن يأذن للشافع، وذلك ليكرمه كما سيأتي ونال المقال المحمود، ويأذن في المشفوع له بأن يرضى قوله وعمله، بأن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يشفع عنده يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر هنا في الشفاعة المثبتة للمخلوق بأنها تكون بإذنه، مصاحبة بإذنه وبسبب إذنه، فالباء هنا تحتمل السببية والمصاحبة، فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. وقد ورد أيضا في الحديث أنه يحد له حدا، يحد له حدا، فلا يمكن لأحد أن يشفع في من لم يأذن الله عز وجل أن يشفع فيه، ولا يمكن لأحد أن يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويشفع في من شاء متى شاء. فليس الأمر كما هو الشأن في ملوك الدنيا، فملوك الدنيا قد يدخل عليهم من يريد أن يشفع دون إذنهم ويشفع في من شاء، ولا ينتظر يعني إذن الشافع، وذلك لأن الملوك أو الرؤساء في الدنيا أو المسؤولين إذا قبلوا شفاعة من شفع عندهم فقد تكون عن نقص، بل تكون عن نقص، لأنه ربما لا يعلم بحال المشفوع فيه، أو المشفوع نعم المشفوع فيه لا يكون عالم بحاله. وذلك الله عز وجل نفى ذلك عن نفسه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أي لهم يا رسول الله: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد يكون أيضا لنقص سلطانه، وذلك أنه يحتاج إلى أعوان ويحتاج إلى أنصار، ويخشى من كيد هؤلاء الرد شفاعتهم. فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه ذلك، فله الملك التام والسلطان التام، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ أو قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شركاء أو شفعاء، أم اتخذوا من دونه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون. وهكذا يقول في آية الكرسي، يقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه دليل عظمة الله جل وعلا وخضوع جميع المخلوقات له سبحانه وتعالى، فهو غني عن الشفعاء ولا يحتاج لأحد ينبه على أحد، ولا يحتاج إلى أحد يضم نصرته إليه وصوته وإرادته إليه حتى يفعل، حاشا وكلا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز حميد مبينا وجه دلالة هذه الآية: وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، وقد ورد كما قلنا في الحديث أنهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون. والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قيل له اشفع تشفع، وسيأتي إن شاء الله أيضا بيان ذلك أكثر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحاصل أن هذه الآية فيها إثبات الشفاعة، أو هذه الجملة من آية الكرسي فيها إثبات الشفاعة، لكن بقيد، وهو بإذنه سبحانه وتعالى، أي للشافع أن يشفع، وفي المشفوع فيه بأن يشفع فيه. قال المصنف: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية من سورة النجم فيها رد صريح على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم، لأنه أكثر متعلق المشركين هم الملائكة، كما بيّن ذلك الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتبه، ومن ذلك كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وذكر أن أكثر من تعلق بهم المشركون وأكثر معبودات المشركين هم الملائكة، وكانوا يعتقدون فيهم أنهم بنات الله، وأن الله عز وجل وحاشاه تزوج إلى أشراف الجن فولدت له الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وقالت المشركون أن الملائكة بنات الله حاشاه سبحانه وتعالى، فكانوا يصنعون أصناما وحجارة وتماثيل ومقامات وأشياء، ويزعمون أنها رمز للملائكة، وأن أرواح الملائكة تحضرها، فيصرفون إليها شيء من العبادات ويطلبون منها الشفاعة عند الله. ولذلك يقول الله عز وجل أيضا مبطلا تعلقهم بالملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا في الحقيقة بيان حقيقة كل من تعلق بغير الله، فهو في الحقيقة يعبد الشياطين، لأن الشياطين هم الذين أوحوا أو زينوا لهم تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى، هم الذين فتنوهم، فهم الذين أمروهم، وهم الذين فتنوهم بإصدار أصوات، وقد يرون أشياء وقد تحقق لهم أشياء على أيديهم، فيفتنون بهذه الآلهة المزعومة ويظنون أنها الملائكة أو الصالحون أو الأنبياء، وفي الحقيقة الأنبياء والصالحون والملائكة كلهم بريئون من هذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم هذه تسمى كم الخبرية، وهي تفيد التكثير، يعني كثير من الملائكة التي في السماوات، وهي أشرف الملائكة. إذا كان أشرف الملائكة ملائكة حملة العرش وغيرهم، كجبريل عليه السلام، ميكائيل وإسرافيل، لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع شفاعتهم المشركين شيئا إلا من بعد، أو الناس شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي من الملائكة، فلا يتكلمون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ويرضى أي يعني المشفوع له، وسيأتي في الحديث أن من رضي الله قوله وعمله هم الموحدون المتبعون. ففي هذه الآية ذكر لشرطين من شروط الشفاعة المثبتة يوم القيامة من الملائكة أو من غيرهم، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والفصل الثالث المهم في باب الشفاعة هو أن الله عز وجل لا يرتضي من المشفوع له إلا أن يكون من أهل التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال في كتابه مدارج السالكين، قال: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من ولاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي له قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا الآية السابقة والجملة من آية الكرسي فيها الفصل الأول من فصول الشفاعة، وهي المثبتة أن تكون بعد إذن الله للشافع. وفي الفصل الثاني: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذا شأن الملائكة، وقد جمع بين الفصلين في هذه الآية آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يعني تكون شفاعتهم نافعة بعد إذن الله لهم سبحانه وتعالى. وأيضا القيد الثاني وهو رضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد والمتابعة. يقول ابن القيم: وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول، كما سيأتي في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. سيأتي ذلك. يقول: وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية أي رفيع بن مهران رحمه الله الرياحي: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. انتهى كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله من كتابه مدارج السالكين. فالموضع الرابع الذي ذكره المصنف فيه جمع بين الفصلين أو القيدين: قيد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ولذلك يقول الشيخ سليمان رحمه الله في التعليق على هذه الآية: في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله وهو الموحد للمشرك، كما قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله لا يرتضي إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من الأنبياء والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين، فإن ذلك دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، ودعاء يعني طلب، ويكون طالبا للشفاعة ممن لا يقدر عليها، لأن يعني الأموات عاجزون. ثم إن الله جل وعلا لا يشفعون عنده إلا بعد إذنه، لا يستطيعون أن يشفعوا دون إذن الله جل وعلا، ولا يشفعون أيضا إلا لمن ارتضى الله قوله وعمله، هم أهل التوحيد والاتباع، أهل التوحيد والاتباع. ثم ذكر المصنف رحمه الله الموضع الخامس، وهي الآية التي سبق ذكرها في الباب الذي قبل هذا، وأعاد ذلك ليذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ويقول سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين، أو ذكر المصنف آيتين في الحقيقة من هذا الموضع من سورة سبأ، ويقوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهذا قلنا على سبيل التعجيز، يعني قل لهم يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين تعلقوا بالملائكة، وقد رأينا الحديث الذي يبين أن هذه الآية في الملائكة، حديث أبي هريرة في الصحيح وحديث النواس ابن سمعان، أن الله إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي اطلبوا منهم النفع الغيبي وما إلى ذلك مما تطلبونه. وقوله الذين زعمتم من دون الله، هذا اعتقادكم وزعمكم أنهم شفعاء مع الله وأولياء مع الله وشركاء مع الله أو دون أو غير الله. فحقيقة هؤلاء الذين طلب منهم أي شيء حتى الشفاعة أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذكر الله أربعة أمور يتعلق بها المشرك، لابد أن يكون متعلقا بواحد منها، وإلا لا معنى لطلبه إن كان عنده مسكة من العقل. ولذلك يعني ذكر المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وقد ذكرت أنه في مجموع الفتاوى المجلد السابع، وهو المشهور بكتاب الإيمان الكبير، وقد أجاد المصنف في انتقائه لكلام شيخ الإسلام بن تيمية ولهذه الزبدة والخلاصة النافعة في هذا الباب. وقال أبو العباس، أي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية تقي الدين رحمه الله تعالى، والذي ولد سنة 61 و600 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 28 و700 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن المصنف لعله يكتب من حفظه، ولذلك في المطابقة بين ما ذكره من كلام شيخ الإسلام ومن الفتاوى، مجموع الفتاوى المطبوع الآن، نجد أن هناك تصرفا يسيرا واختصارا، ولا يخل ذلك بالمعنى، بل يدل على جودة انتقاء المصنف رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خيرا. فذكر كلام شيخ الإسلام الذي يعني هو في الحقيقة خلاصة في هذا الباب ماتعة، فيقول: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه، أي في الآيتين في سورة سبأ، وهي الآيتين اللتان سبق وأن ذكر المصنف في المسائل أنها الآيتان التي قيل فيها أنها قطعت عروق الشرك من جذوره، وهذا في الحقيقة نص كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا نص كلام ابن القيم، وكنا قد ذكرناه في الدرس السابق في التعليق على مسائل الباب السابق. يقول: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه، أي عن المخلوق، كل ما يتعلق به المشركون، لأن الذي يطلب من غير الله مع الله لابد أن يعتقد واحد من أربعة، لا مناص له من ذلك. فهي أربع احتمالات يعني لا مناص له من ذلك، بدأ بالأعلى فالأدنى. قال فنفى أن يكون لغيره ملك، أن يكون له سلطان وتصرف مع الله في الكون وأن يكون مالكا، فقال جل وعلا ما لهم فيهما من شرك، لا يملك، أو قال عفوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي الملائكة. وإذا كانت الملائكة مع عظيم خلقها وأنها تسمع وتطيع لربنا سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا حالهم وشأنهم، فكيف بمن هو دونهم من المخلوقين؟ لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي صغار النمل، والمقصود لا يملكون ولو شيئا يسيرا حقيرا لا يعبأ به في السماوات ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة، فقد يقول قائل لعلهم عندهم قسط يعني نصيب من هذا الشيء أو من هذا الملك. فقال الله جل وعلا وما لهم فيهما من شرك، أي ليس للملائكة في السماوات ولا في الأرض من شرك، أي من نصيب. وشرك هذه نكرة في سياق النفي فتعم، ودخلت عليها من لتنصيص العموم، وما لهم فيهما من شرك. فإذا ليس لهم أي نصيب مع الله عز وجل، بقي أن يكونوا معينين لله سبحانه وتعالى كشان الوزراء في هذه الدنيا مع الملوك. فقال جل وعلا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما له أي ليس لله منهم أي من الملائكة من ظهير، أي من معين، أي معين، وما له منهم من ظهير. بقيت الشفاعة كما قال شيخ الإسلام، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، يعني كذلك كما جاء في الآية السابقة ليس لهم من أمر الشفاعة شيء، فالشفاعة ملك لله وحده سبحانه وتعالى. وما ثبت من أن الملائكة قد تشفع يوم القيامة أو الأنبياء أو المؤمنون، فهي شفاعة مقيدة بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا في من ارتضى الله قوله وعمله. ولذلك قال فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأيضا لا تكون إلا في حق من ارتضى الله قوله وعمله، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا هذا كحال الملك مثلا، الله عز وجل مالك الملك سبحانه وتعالى، فهو الملك وهو المالك، هو المالك الحقيقي لكل ما في السماوات وما في الأرض. والإنسان قد يأذن الله له كونا وأيضا شرعا في أن يملك أشياء وهو في الحقيقة مستخلف فيها، فلا يعني ذلك أنه صار مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وهكذا الله عز وجل له السلطان التام جل وعلا، وقد يكون هناك في هذه الدنيا سلاطين، فلا يعني ذلك أنهم يعني لهم الحكم التام فيحكمون فيما شاءوا متى ما شاءوا، فحكمهم ناقص وهم في الحقيقة مستخلفون. فلا وهكذا النفع، فالله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر على سبيل الاستقلال، ولا يعني أن المخلوق جعل سببا في نفع أو في ضرر أنه صار يملك النفع والضر فنتوجه إليه بأن نطلب منه جميع أنواع المنافع وجميع الحكم والملك وما إلى ذلك. فكذلك الشفاعة، الشفاعة شأنها كشأن سائر الأمور التي ذكرت، فالشفاعة هي ملك لله وحده كما سبق ورأينا، قل لله الشفاعة جميعا، فكل أنواع الشفاعة راجع إليه، فهو منها ابتداؤها وإليه انتهاؤها. وهو سبحانه وتعالى لما يأذن لبعض مخلوقاته أن يشفعوا في بعض، سيأتي حقيقة ذلك وأنها ليست كشفاعة الشفاعة عند الملوك في الدنيا، فالله عز وجل غني عما سواه وسبحانه وتعالى في الحقيقة الشفاعة ترجع إليه ابتداء منه ومرجع إليه، فهو وتر لا يشفع أحد. كل ما في الأمر أنه أراد أن يظهر فضل وشرف وكرامة بعض مخلوقاته، كما أنه أراد أن يظهر أيضا رحمته وفضله وإحسانه وجوده على آخرين، كما سيأتي في بيان حقيقة الشفاعة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، التي يعتقدها المشركون، وهي أن الملائكة تشفع في من شاءت متى ما شاءت دون إذن من الله عز وجل ودون رضا الله عز وجل عن المشفوع له، هكذا كان يعتقد المشركون. المشركون كانوا يطلبون الشفاعة ممن لا يملكها ومن الأموات والغائبين، ويعتقدون فيهم أنهم يشفعون متى ما شاءوا في من شاءوا، وهذا لا شك أنه باطل. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. فإذا الشفاعة المنفية في القرآن محمولة على طلبها ممن لا يقدر على ذلك، بحيث إما لا يكون من الشفعاء أصلا كالسحرة والكهنة والمشركون وما إلى ذلك، وإما أن يكون حتى وإن كان سيشفع يوم القيامة لكنه الآن لم يأذن له الله عز وجل، وأيضا لا يمكنه بعد إذن الله أن يشفع في من لا يرتضي الله قوله وعمله. فإذا الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشفعاء يوم القيامة هم أكرم الخلق عند الله عز وجل، وأكرمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث أنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يشفع ابتداء، مع أنه أعطي الشفاعة يوم القيامة، ومع ذلك فإنه لا يشفع ابتداء، بل كما جاء في الحديث في صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الطويل، وكذلك أمر الشفاعة كما ذكرنا وأمر متواتر روي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ، قال لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة أولا، قال ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع أي تقبل شفاعتك، ويحد له الله جل وعلا حدا، ثم يعود الثانية والثالثة والرابعة كما جاء في الحديث. فهذا يعني كأن المصنف أو كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا أعظم الشفعاء يوم القيامة وأكرم الشفعاء عند الله يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يبدأ بالشفاعة أول، بل حتى يأذن الله له سبحانه وتعالى فيقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويحد الله له حدا. ثم أيضا لا يشفع إلا في من يرتضى الله قوله عمله، كما في حديث أبي هريرة، لذا قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا أحد أسباب يعني كون أبي هريرة راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى دعائه له بالحفظ وتعميره بعده وأخذه عن كبار الصحابة أيضا وملازمته لنبينا عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله في جميع الأحوال، وكان يعني راضيا بأن يعني من القوت باليسير. هذه خمسة أسباب يذكر أهل العلم في كون أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام. قال: لما رأيت من حرصك. إذن حرصه على طلب الحديث، حرصه الشديد على طلب الحديث، وثانيا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام له، وثالثا شدة ملازمتي لنبينا عليه الصلاة والسلام في الأربع سنوات الأخيرة من حياته، ورابعا أيضا أخذه عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخامسا تأخر وفاته رضي الله عنه وأرضاه، حيث توفي سنة 59 أو 58 أو 59، فبلغ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا تنال بتولي غير الله، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. وأيضا مثل هذا الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. ومثلها أيضا قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه أن ظن المشركين يظنون ظنين، وقد نفى الله عز وجل هذين الأمرين. الأول أنهم قد تنفعهم شفاعة الشافعين، فنفى الله عز وجل ذلك فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأمر الثاني وهو أنهم كانوا يظنون ويعتقدون في شفعائهم أنهم يشفعون متى شاءوا في من شاءوا، فنفى الله عز وجل أيضا هذا، وبيّن أن الشفاعة التي تكون من الملائكة والأنبياء والرسل إنما هي شفاعة مقيدة بإذنه وفي من رضي الله قوله وعمله. فبهذا يعني يكون شيخ الإسلام قد جمع فصول الشفاعة الثلاثة التي ذكرناها أيضا عن ابن القيم رحمه الله. لذلك يقول شيخ الإسلام: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فالشفاعة الثابتة يوم القيامة إنما من الأنبياء أو الرسل والملائكة، وإنما تكون لأهل الإخلاص أي لأهل التوحيد بإذن الله، أي بعد أن يأذن الله عز وجل للملائكة أو الرسل أو الصالحين أن يشفعوا، ولا تكون لمن أشرك بالله. أما من أشرك بالله معه غيره ففي الحقيقة قد جاء بما يحرمه من شفاعة الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن الصالحين. ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة الشفاعة، أي ما يكون يوم القيامة، وأن حقيقة الشفاعة الحاصلة يوم القيامة ليست هي ملك للأنبياء والرسل يشفعون في من شاءوا متى شاءوا، أو أنهم بيدهم زمام الأمور وأنهم يفرجون الكروب وأن القلوب معلقة بهم من دون الله عز وجل، وإنما حقيقة ما يحصل يوم القيامة أنهم من قبيل الدعاء، فاستشفاع الناس بهم إنما هو من قبيل يعني التوسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع، وهم لما يتوجهون إلى الله فإنما يدعونه سبحانه وتعالى، وإلا فالقلوب معلقة بالله وحده، كما قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بل حتى مشرك العرب كانوا يعتقدون أن الذي يفرج الكروب وفي الشدة لا أحد يعني مع الله عز وجل ينجي أو ينجي الناس من الكرب ومن الشدة ومن حال الضرورة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والآية في ذلك صريحة، وهي قوله تعالى: قل أرأيتكم، يعني أخبروني، قل لهم يا رسول الله أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني حتى المشركين، مشرك العرب، يعتقدون أنهم في حال الشدة أو إذا قامت ساعة لو كانوا يعتقدون ذلك فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يطلبون إلا من الله أن يزيل عنهم الكرب. نعم، بينما تجد للأسف الشديد من ينتسب إلى هذه الأمة من غلوا نعم في أمر الشفاعة واعتقدوا أن الشفاعة يعني ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون أرحم من أرحم الراحمين يوم القيامة. وهذا صريح ما قاله صاحب القصيدة المشهورة البردة، والتي للأسف الشديد يتعبد بها كثير من الناس ويظنون أنهم يمدحون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في الحقيقة يتقربون إلى الله بما يحرمهم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا الغلو في حقه، كيف وهو الناصح الأمين الذي بلغنا قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالحاصل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق، لو قال يا خالق الخلق لكان الكلام صوابا. يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وانتقل إلى الآخرة، وقد يقول قائل: لكن الأنبياء أحياء. نقول: نعم أحياء، لكن حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، ولا يمكن أن نقيسها على الحياة الدنيوية. فلو كانت حياته مثل حياة الدنيوية لكنا مسيئين إليه أعظم إساءة، أن ندفنه في حفرة ولا نأتيه بالطعام ولا نتكلم معه ولا ننصره ولا. فهذا لو كان حقا يعني يعيش حياة دنيوية لكنا مسيئين إليه أعظم إساءة. فلا شك أن حياته هي حياة برزخية لا يمكن نقيسها عن الحياة الدنيوية. فنذهب نتحدث معه ونأتيه بالطعام والهدايا ونطلب منه إلى غير ذلك، بل دعاء الأموات مطلقا سواء كانوا أنبياء أو رسلا أو غيرهم هو شرك بالله عز وجل، ولا يوجد شرك بينه القرآن كما بين شرك الدعاء، وقد سبقت إشارة إلى ذلك، وذكرنا كلام الشيخ سليمان في الحفيد في كتابه التيسير. فالحاصل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، ثم يقول: لا يوجد أحد ألجأ إليه إلا أنت عند حلول الحادث العميم، يعني يوم القيامة. وقد يلبس البعض بأن هذا من قبيل الشفاعة، يلبس. وقد ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات أن هؤلاء قد يقولون لك: أتنكر الشفاعة؟ فالجواب نقول: لا، لا ننكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة ولا نتبرأ من ذلك، بل هذا ثابت، لكن بعد إذن الله ورضاه، وطلبها إنما يكون في الآخرة يوم القيامة، وهو من قبيل التوسل بدعاء رجل صالح حاضر. فيأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: اشفع لنا، فيتوجه إلى الله عز وجل ويسجد لربه ويحمده ويثني عليه، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وليس النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الآن ونحن في الدنيا نطلب منه الشفاعة وهو في الحياة البرزخية، ثم يعني هو يشفع لنا قبل إذن الله وفي من شاء. فهذه في الحقيقة هي نفسها الشفاعة التي يظنها المشركون، بل إن هذا الشاعر الضال نفسه صرح بتعلق قلبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون أرحم من أرحم الراحمين يوم القيامة، فقال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا تحل الكريم باسم منتقم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهذا شك أنه ضلال مبين وانحراف، أي انحراف أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم من أرحم الراحمين. وقد جاء في الحديث أنه شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين. وحقيقة الشفاعة كما قال شيخ الإسلام أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال مقام محمود. فحقيقة الشفاعة التي تكون يوم القيامة هي أن الأنبياء والرسل يدعون الله وليس هم الذين يفرجون الكرب، فهم يطلبون من الله مثل ما يحصل الآن من شخص يدعو لك، فهذا لا نعتبره شرك. وهكذا لما تأتي إليه وتقول له أدعو الله لي، فقلبك معلق بالله وتعلم أن قضاء حوائجك من الله، وأما هذا فأنت تطلب من رجل حي حاضر قادر يسمع أن يطلب من الله، فهكذا الشأن يوم القيامة. والله عز وجل لو شاء أن يغفر لهم مباشرة دون يعني هذه الأمور لفعل، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى حكمته من هذه الشفاعة أن يظهر مكانة الشفعاء عنده، فهم أعظم المخلوقات، ليكرمه كما قال وينال المقام محمود، وأيضا في الشفاعة العظمى حتى ينال المقام محمود الذي وعده، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، من المقام محمود الشفاعة العظمى يوم القيامة. وهذه في الحقيقة يعني أسعد الناس بها من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه عامة. وأما التي قال فيها من أسعد الناس بشفاعتك فهي الشفاعة يعني لأهل الكبائر، أو هي في بعض أنواع الشفاعة ومنها الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، فهذه لا تكون إلا لمن وحد الله جل وعلا، ولا يعترض على ذلك بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمي أبي طالب. فشفاعته عمي أبي طالب أولا ليست في إخراجه من النار، فهو في ضحضح من النار والعياذ بالله، وأيضا هذه مستثناة وليست لكل مشرك، فهذا الوحيد الذي استثني في تخفيف العذاب فقط، في تخفيف العذاب فقط، وإلا فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حقيقة الشفاعة أن الله عز وجل هو الذي أراد أن يظهر تفضله ورحمته بمن أراد أن يغفر لهم، وأيضا أن يظهر إكرامه وتشريفه للشفعاء، فهم أكرم الخلق عند الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، يحصل في الدنيا مثلا أني قد أجري امتحانا، أو يجري المعلم أو الشيخ أو الأستاذ امتحانا للطلبة، فيريد أن يعني مثلا يتفضل على بعضهم بالجوائز، فيظهر مكانة بعض الناس عنده، فيقول يعني نجري يوما لإعطاء الجوائز، ثم يقول يتفضل فلان بإعطاء الجائزة إلى فلان، مع أنه كان يمكنه أن يرسلها مباشرة أو يعطيه مباشرة، لكن يظهر يعني يريد أن يظهر ماذا تفضيل بعض الناس، وأيضا يظهر أيضا إحسانه لبعض الناس، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا حقيقة الشفاعة التي تحصل يوم القيامة هي طلب ودعاء من الأنبياء، وليس معناه أنهم يملكون كشف الضر عن الناس وكشف الكرب، وإلا فالقلوب معلقة بالله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بل حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يقول له ربنا سبحانه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أفمن حق عليه يعني وجبت عليه كلمة العذاب بأن كان مات على الشرك واستوجب دخول النار خالدا مخلدا، هل تستطيع أن تنقذه؟ ما تستطيع. ولذلك لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إن لم توحدي الله وتتبعيني فلا أستطيع أن أنفعك بشيء يوم القيامة. أما في الدنيا فإن سألتيني من المال فهذا الذي أملكه وأنا مستخلف فيه فيمكن أن أعطيك منه. لذلك يقول شيخ الإسلام في الأخير فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، إذن الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك، التي كان يعتقدها المشركون في آلهتهم بأنهم يشفعون في من شاءوا متى شاءوا، أو أنهم يعني ينفعونهم حتى وإن كانوا على الشرك، وحتى وإن قطعوا الطريق على أنفسهم بطلبها من غير الله من الأموات والغائبين والعاجزين، وهكذا بعبادتهم من دون الله وصرف القربات إليهم دون الله، كما هو يعني قياسا على المخلوقين في الدنيا، بأنك إذا أردت حاجة عند الملك فإنك توسط إليه بالوسائط فتتقرب إليهم بأنواع الهدايا وما إلى ذلك. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، المشفوع له من أذن، من رضي الله قوله وعمله، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في القواعد الأربع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، لا بد فيها من ثلاث قيود: بعد إذن الله، ورضا الله عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. وبهذا نكون قد أتينا على يعني المتن، ونترك المسائل للدرس المقبل كمراجعة لهذا الدرس. أسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعناه، ويزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.